فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. وهذا الحديث تفرد به الإمام البخاري من هذا الوجه، ولم يروه معه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولكن اتفق البخاري ومسلم على إخراج الشطر الأول من هذا الحديث من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. فهذا الحديث له شطران: الشطر الأول إن الله خلق الرحمة 100 جزء، والشطر الثاني ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لم ييأس، إلى آخر الحديث. إذن فالحديث مؤلف من شطرين. انفرد البخاري بهذا الحديث أجمعه أي بشطريه من هذا الوجه، أي من طريق سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة. واتفق الشيخان البخاري ومسلم على الشطر الأول منه حديث سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة، وانفرد مسلم بالشطر الأول، بل روى مسلم هذا الحديث بشطريه لكنه فرق الشطرين، يعني لم يروهما جميعا في سياق واحد، إنما أفرد الشطر الأول عن الشطر الثاني من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه. وانفرد مسلم بحديث عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد روى هذا الحديث أيضا محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه الرواية وقعت في مسند الإمام أحمد ومستدرك أبي عبد الله الحاكم. ورواية خلاس بن عمرو عن أبي هريرة منقطعة كما قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. ونص الحاكم في المستدرك على أن حميد بن عبد الرحمن روى هذا الحديث عن أبي هريرة، ولم أقف على هذه الرواية لأن الحاكم عزى رواية حميد بن عبد الرحمن إلى الصحيحين، إلى الصحيحين. قال: وأخرج الشيخان هذا الحديث من رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ولم يقع لم تقع هذه الرواية أصلا في الصحيحين ولا في أحدهما، ولم أقف عليها ولم أفتش أيضا تفتيشا بالغا. يعني يمكن لأي أحد أن يبالغ في التفتيش فلربما يقع عليها، فإني لم أبالغ في التفتيش. كذلك روى هذا الحديث أبو صالح ذكوان، أبو صالح السمان المسمى بذكوان، رواه عن أبي هريرة، وقد روى هذه الرواية الإمام أحمد رحمه الله من طريق شيخيه مؤمل ابن إسماعيل وعفان بن مسلم الصفار كليهما عن حماد بن سلمة عن عاصم ابن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة. ولكن الصحيح في حديث أبي صالح أنه من حديث أبي سعيد الخدري وليس من حديث أبي هريرة. يدل على ذلك أن الأعمش روى هذا الحديث عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، وطبعا الأعمش سليمان ابن مهران أوثق من عاصم ابن بهدلة. عاصم هذا صاحب الرواية المشهورة التي يرويها عنه حفص، حفص عن عاصم، حفص بن سليمان الأسدي، وهو متروك الحديث وهو ثبت في الرواية دون الحديث، يرويه عن عاصم ابن أبي النجود، وبهدلة اسم أمه، هو مشهور بعاصم ابن بهدلة أكثر من شهرته بعاصم ابن أبي النجود. عاصم ابن أبي النجود وسط في الحديث، وسط يعني ليس بذاك المتين وليس بالضعيف، فإذا خالف مثل الأعمش ثقة وإتقانا فلا شك في ترجيح رواية الأعمش، لا سيما عن أبي صالح، أن الأعمش في أبي صالح كالمسمار في الساج. تعرف الساج؟ خشب الزان يعني، لما تدق مسمار في خشب الزان تطلعه ازاي؟ ها؟ ده بايه يعني من صيغ التعديل التي ذكرها الدارقطني وغيره، لما يحب يوثق واحد قوي يعني يقول فلان كالمسمار في الساج، اي كما ان المسمار ثابت في خشب الزان كذلك فلان في حفظه. فالصحيح في رواية أبي صالح عن أبي هريرة أنها من حديث إيه؟ أبي سعيد الخدري، وليس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك روى هذا الحديث أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، برضو بالشطر الأول، بالشطر الأول. ونسيت أن أقول لكم أن رواية العلاء بن عبد الرحمن التي فرقها مسلم هذه جمعها كلها الإمام أحمد في مسنده من رواية زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وكذلك رواها بكاملها روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذلك في معجم الطبراني الأوسط. وأخيرا رواه أبو عثمان النهدي. انتوا زهيتوا؟ أنا جاي سخن، ها؟ فيعني إيه لسه احنا لسه يعني بعد ما نتكلم عن الحديث كده والطرق بتاعها نتكلم إيه في المتن كلاما إن شاء الله، يعني أرجو أن أسدد فيه. ويرويه كما قلت أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه الرواية وقعت في مستدرك أبي عبد الله الحاكم، رواها في كتاب الإيمان من طريق الحجاج ابن أبي زينب، قال سمعت أبا عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن روى هذه الرواية اثنان من الأثبات، أولهما سليمان بن طرخان التيمي، وثانيهما داود ابن أبي هند، كلاهما روى هذا الحديث عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي. ايه اللي حصل؟ تغير الصحابة. يبقى ده ايه؟ اختلاف، اختلاف في الاسناد. جميل. الراجح، نعرف الراجح بعد معرفة حال الرواة. تمام. حجاج بن ابي زينب هذا قال احمد اخشى ان يكون ضعيف، وضعفه صراحة ابو حاتم والنسائي وغيرهم، اظن علي بن مديني ايضا ممن ضعف الحجاج بن ابي زينب. وقال يحيى ابن معين وابن عدي لا بأس به، لا بأس به. وما ادري علي بن مديني هو الذي قال لا بأس به او ضعفه، المهم هو مختلف فيه. ولم يروي عنه مسلم الا حديثا واحدا، حديثا واحدا عن ابي سفيان طلحة بن نافع عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخلق. تمام. فمسلم روى له هذا الحديث في المتابعة، يعني روى الاول هذا الحديث عن ابي بشر جعفر بن اياس وعن المثنى بن سعيد، الاثنين دول روى الحديث عن ابي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله، وبعدين ثلث بذكر رواية الحجاج بن ابي زيد، يعني رواية الحجاج وقعت في الايه؟ في المتابعات. تمام. ومسلم في المتابعات يعني لا يشد يده بالراوي كما يفعل في الحديث الذي يبتدئ به الباب، دايما المسلم ايه؟ يبتدئ الباب باحاديث قوية، وبعدين يجيب بعد كده احاديث رواتها ايه؟ وسط. رواتها وسط، يعني ليسوا بالدرجة الكاملة في الإتقان. يعني إذا ما يجيش واحد يعترض زي السيوطي مثلا ما بيعترض على ابن الجوزي مثل هذا، يروي الحجاج بن أبي زينب ده حديثا منكرا، فيقوم السيوطي يرد عليه ويقول ليه هو من رواة مسلم. يعني من رواة مسلم؟ يعني كأنما قفز القنطرة. لا، احنا بنقول رواة مسلم او رواة البخاري ليسوا جميعا على درجة واحدة من الضبط والاتقان، بل لابد من معرفة كيف روى صاحب الكتاب لهذا الراوي. اروى له احتجاجا واعتمد عليه في الرواية، ام روى له متابعة والاعتماد على غيره؟ فهو الحجاج بن ابي زينب لما روى الحديث عن ابي عثمان فجعله عن ابي هريرة، احنا بنقول خالفه اثنان من الثقات، وكفاية علينا سليمان التيمي. سليمان بن طرخان التيمي ده يعني ده كده، يعني ضبطا واتقانا وثقة وزهدا وورعا. لما تقرأ ترجمة سليمان تشعر بالانتعاش. ومعه داود بن ابي هند، ورواية داود دي طبعا وقعت في صحيح مسلم. فالصحيح في المسألة دي ان رواية ابي عثمان ايضا من حديث سلمان الفارسي. تمام. يبقى عندنا حديث ابي هريرة له طرق كما ذكرت لكم، ومن شواهده حديث ابي سعيد الخدري اللي احنا برضو ايه ذكرناه في رواية ابي صالح عن ابي هريرة، ورواية سلمان الفارسي التي ذكرناها انفا، وايضا من رواية جندب ابن عبد الله البجلي، وهذا يعني اخر الصحابة الذين وقفت في عجالة على روايتهم هذا الحديث. وحديث جندب ابن عبد الله البجلي هذا رواه الامام احمد في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، ومن طريق الطبراني رواه المزي. وانبه ايضا طلبة الحديث الى انه وقع سقط في سند الطبراني، فبعد شيخ الطبراني قال اظن اسمه حمدان او عباس بن حمدان، الشيخ اللي بعد شيخ الطبراني مباشرة قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وهذا خطأ، والصواب علي بن نصر بن علي. يبقى سقط من الاسناد علي ابن ده، طبعا تعمل مشكلة لطالب الحديث، ممكن يقعد يلف ويدق السبع دخات ويثبت لراوي سماع من راوي وهو مش كده، بسبب مثل هذا الايه؟ بسبب مثل هذا السقط. فرووا هذا الحديث من طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث عن ابيه عبد الوارث بن سعيد عن الجريري سعيد بن اياس الجريري عن ابي عبد الله الجشمي، أن رجلا أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عقل بعيره. المهم بعدما خرج من المسجد ركب البعير وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. دي قصة غير قصة مين؟ الرجل الذي تبول في المسجد اللي هو بعدما تبول قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. قال له: لقد تحجرت واسعا. دي قصة مختلفة. قصة لا تزرمون البول دي من حديث أنس ومن حديث ابن عباس وغيرهم. فالرجل ده بعد ما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم طلع فك العقال بتاع البعير وركبه قال أي الكلمتين دول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذا أضل أم بعيره؟ ثم قال له: لقد احتضرت أي حجرت واسعا. إن الله خلق الرحمة 100 جزء وساق الحديث بنحوه. ثم قال: أهذا أضل أم بعيره؟ أي بعدما قال هذا كان يعني إذا كانت رحمة واحدة أنزلها الله عز وجل على الأرض تراحم بها الخلائق والبهائم والهوام والوحوش كما في الحديث برحمة واحدة، حتى أن الدابة، وفي رواية البخاري حتى أن الفرس، وتسمية الفرس من بين الدواب له دلالة، ذلك أن الفرس جامح وعنيد وعنيف وحافره يقتل، حافر الفرس يقتل. فهذا الفرح الفرس اليابس الجامح لما مع يبسه يرفع حافره عن وليده خشية أن يصيبه، وده فرس من عدد لا نعده ولا نحده من لدن آدم عليه السلام إلى أن ينفخ في الصور، كل المليارات دول في كل جيل وقبيل وفي كل عصر ومصر، حشرات الهوام والكلام ده كله لا تقل بالمليارات ولا الكلام لا يعدها إلا خالقها، كل دول بجزء واحد فاضل 99 جزءا. ولذلك قال: فلو الفاء العاطفة، ودي ثبتت في الروادي وفي غير الروادي بغيرها، فلو يعلم الكافر بعد هذه الساعة ما عند الله من الرحمة لم ييأس قط من رحمته. فلما يأتي يقول: اجعل هذه 100 لي أنا ومحمد، والبين روح ده، يبقى هذا أضل أم بعيره؟ فهذا الحديث يعني فيه اختلاف في سنده. أبو داود السجستاني روى هذا الحديث ولكن بغير محل الشاهد، روى بس الايه أهذا أضل أم بعيره، وبوب عليه الإمام أبو داود في كتاب الأدب بقوله: باب من ليس له غيبة. من ليس له غيبة يعني في حديث لكنه لا يصح، حديث ضعيف جدا، ليس لفاسق غيبة. بمعنى ايه؟ بمعنى انك لو ذكرت الفاسق محذرا منه او تذكره بفسقه ليحذره الناس يعني، فهذا ليس له غيبة، اي انت لا ترتكب اثما بذكرك لهذا الانسان بما يفعل. الحديث ده هو حصل يعني اختلاف في سنده، وانا خلاص يعني هذا اخر اليه الكلام على الاسانيد والكلام عشان ايه اخواننا اللي. فهذا الحديث يرويه عبد الصمد ابن عبد الوارث عن ابيه عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن ياس الجريري عن ابي عبد الله الجشني عن جندب ابن عبد الله المجلد. الحافظ نور الدين الهيثمي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث مجمع الزوائد وذكر أبا عبد الله الجشمي قال: لم يضعفه أحد. فاحنا بنقول برضو: وهل وثقه أحد؟ أبدا. وحصل ولا ابن حبان حتى، يعني حتى ابن حبان مع تساهله لم يوثقه، خلاص يبقى لم يوثقه أحد ولم يضعفه احد، يبقى ايه؟ مجهول.
فشوف العبارة المهمة ده برضو نضيف هذا الكلام ونضمه على البحث اللي احنا كنا قلناه المرة اللي فاتت في مسألة العمل بالضعيف في فضائل الأعمال. هل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ لما واحد يقف على كلام الهيثمي أن أبا عبد الله لم يضعفه أحد، يفهم من كلام الهيثمي إيه؟ إنه ماشي حال ولا لا؟ إنه ماشي حال، ولا يعلم هذا الناقل أنه لم يوثقه أحد أيضا. فهذه عبارة مهمة ما ينبغي أن تذكر، كان ينبغي أن يقول كما قال الذهبي وكما قال ابن حجر العسقلاني إنه مجهول كده بالخط العريض، لأنه لو قال فيه أبو عبد الله الجشم هو مجهول لكان ناصحا. وأنا عندما أقول أقف على قولي كان هو مجهول أعرف أن الحديث إيه؟ ضعيف. لكن لما يقول لي لم يضعفه أحد يبقى كأن إيه؟ الحديث فيه شيء من إيه؟ من القوة. وقع في مستدرك الحاكم بدل أبي عبد الله الجشمي أبو عبد الله الجسري، وطبعا أبو عبد الله الجسري ده وثقه ابن معين وابن حبان. والجشمي والجسري ممكن تدخل في بعضها ولا لا؟ يعني ممكن تتصحف، ممكن ايه تتصحف. وطبعا الاولاني مجهول والتاني ايه وثقه ابن معين وابن حبان، فالفيصل هنا نعرف هو مين، لان لو رجحنا ان هو الاول هيبقى الحديث ايه ضعيف، ولو رجحنا انه الثاني هيبقى الحديث اقل درجاته حسن. تمام. هنا بقى الشغل بقى ايه الشغل بتاع المحدثين، عشان برضو نقول الجماعة الغجر المغول الجدد اللي عمال يقولك البخاري في حديث موضوع ومسلم ما كانش عارف حاجة والبخاري كان راجل طيب والكلام الفارغ اللي بيقوله ده، ييجوا بقى يسمعوا كده بانصار كيف يكون البحث العلمي عشان نعين راوي حيترتب على تعيينه ثبوت الحديث من ضعف. الحديث ده يرويه عبد الوارث ابن سعيد عن الجرير سعيد بن اياس الجرير عن ابي عبد الله الجشمي عن جند. خلاص. وعند الحاكم يرويه من طريق يزيد بن هارون عن الجريري عن ابي عبد الله الجسري عن جند. يبقى بحثنا هيكون في مين؟ يعني هيكون استخدام في الشغل هيكون في الجريري. جميل. هيكون الشغل فيه ازاي؟ ايه طيب، يعني يا سعيد بن اياس كان اختلط. جميل اوي. كان اختلط. اختلط يعني ايه؟ يعني كان حفظه متين، جات له سنة من السنوات فترة من الفترات بدأ مخه يفوت. خلاص؟ بدأ يتهيأ له حاجات ما كانتش موجود. حفظه لخلخ. يبقى انا علشان اعرف بقى صحيح حديث هذا المختلط من ضعيفه يبقى البحث مش فيه هو، انما يكون في مين؟ في الراوي عنه. اللي روى عنه ده قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط؟ طيب الراوي الذي قال ابو عبد الله الجشمي عبد الوارث بن سعيد، وهذا ثقة ثبت جبل، والراوي عن الجريري اللي قال ابو عبد الله الجسر يزيد بن هارون، وهو ايه برضه ثقة ثبت جبل. بحثنا مش في ثقة ثبت جبل، احنا بس قلناها عشان ايه؟ عشان نطمئن من هذه الجهة ان الاثنين اثبات. عبد الوارث بن سعيد ادرك ايوب السختيان وروى عنه، وحديث عبد الوارث عن ايوب في الكتب الست. طب ايه دخل ايوب السختياني؟ قال ابو داود السجستاني، دي قاعدة هو كل من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد. قاعدة بقى. فانت تعمل ايه؟ تقوم رايح على عبد الوارث بن سعيد ويزيد بن هارون تشوف مين اللي أدرك أيوب فيهم. تجد أن عبد الوارث بن سعيد مع ثقته أدرك أيوب السختياني وروى عنه كما قلت حديثه في الكتب الست. تمام كده؟ بخلاف يزيد بن هارون فإنه سمع من الجريري بعد اختلاطه. يبقى الراجح في الحديث ده أبو عبد الله الجشمي ولا الجسري؟ الجشمي. طب الجشمي ده ضعيف ولا ثقة؟ ضعيف مجهول يعني عفوا مجهول. خلاص يبقى الراجح في الحديث ده ايه؟ الضعف ولا القوة؟ الضعف. شوفوا علم الحديث علم جميل وعلم مرتب ومرتب. خلاص عشان كده كل رواية نخضعها لقواعد المحدثين تنضبط. نعم ده الكلام على الحديث وشواهد الحديث. نرجع الى الكلام على مد الحديث. باب الرجاء مع الخوف. قال سفيان ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. سفيان هو ابن عيينة وقيل هو سفيان الثوري. يقول ما في القرآن أشد علي من هذه الآية. ليه؟ لأن الله عز وجل قال لليهود والنصارى يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فإما أن يكونوا خوطبوا بما أنزل عليهم أو خوطبوا بالقرآن أيضا، لأن الله عز وجل ذكر التوراة والإنجيل وعطف فقال وما أنزل إليكم من ربكم. وما أنزل إليكم من ربكم فهذا هو القرآن المجيد. وهناك رواية رواها ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية في تفسيره بسند، قال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني أنه سند حسن، أن مالك بن الصيف وجماعة من اليهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له أولست تزعم أنك على ملة إبراهيم؟ فقال بلى، ولكنكم كتمتم ما أنزل الله عليكم وأمركم ببيان. فقالوا نحن نؤمن بما في كتبنا من الحق ولا نؤمن بك ولا بما جئت به من الهدى. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه يدل على أن المقصود بقوله وما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن المجيد. الإمام البخاري رحمه الله لما أورد هذا الأثر عن سفيان وأورد أنها أشد آية في القرآن عليه، السبب في ذلك أن من أخل بشيء من الفرائض فكأنما أخل بها جميعا، ومن هنا كانت أشد على سفيان، إن التقصير في شيء يسقط جملة عمل، يسقط جملة عمل. ولذلك كانت أفضل العبادة أن يعبد العبد ربه عز وجل ما بين هاتين الصفتين الكبيرتين، ما بين الخوف والرجاء، وقبلهما صفة أخرى ذكرها رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه، قال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها المشركون ادعوا الذين زعمتم من دون الله لن يرفعوا عنكم شيئا من الضر كتبه الله عليكم. أتدعون المسيح وعزيرا أو ضربا من الملائكة أو من بني آدم في الوقت الذي يدعو فيه هؤلاء ربهم تبارك وتعالى ويتخذون أفضل الوسائل إليه ويعبدونه رهبا ورغبا؟ هؤلاء الذين تعبدونهم هذا حالهم، وهم عبادي كما أنكم عبادي، فهؤلاء يلجؤون إلي، فلما لجأتم إلى غيري؟ أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء الذين تدعون من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيل، سواء كان عزيرا. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن نفرا من العرب كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجن ولا يعلم الإنس أنهم أسلموا، فصار الجن مؤمنين بالله يبتغون إليه الوسيلة إلى الله، والإنس كفر يعبدون الجن الذين فارقوا الكفر وفارقوا العصيان. فذكر الله عز وجل هؤلاء الفضلاء من عباده وذكر لهم ثلاث مقامات هي أشرف المقامات جميعا. ذكر أنهم يبتغون إليه الوسيلة، وابتغاء الوسيلة يكون بحبه تبارك وتعالى وبفعل ما يحبه، خلاص. ثم ذكر بعد الوسيلة هاتين الدرجتين اللي هي ليه؟ الرحمة، الرجاء والخوف. يبقى الحب أشرف المقامات الثلاثة بقى، الحب والخوف والرجاء. تريد أن تعرف إذا كان خوف هذا الإنسان خوفا حقيقيا أو أن رجاءه رجاء حقيقيا، كيف تعرف؟ أو الخوف والرجاء له قاعدة، إن لم توجد لم يكن الخوف حقيقيا ولا الرجاء كذلك. تعرفوا إيه؟ الحب. تعرف لما تكون بتحب واحد جدا تخاف منه جدا وتحبه جدا، خلاص. يبقى إذا صدق في حبه في خوفه وصدق في رجائه فهو صادق في حبه. طب هو لما يكون راجي ومحب يبقى بيطمع، ولما يكون خايف وبيحب يبقى بيفرق ويرجو. عشان كده ابو اسماعيل، ابو عثمان الجيزي، ابو عثمان الحيري، ابو عثمان الرجل المزكوم، واذا عطس ثلاث مرات يقول له في الاولى ارحمك الله، في الثانيه ارحمك الله، في الثالثه الرجل مزكوم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابو عثمان الحيري الواعظ القدوة واحد مشايخ الاسلام: من علامة السعادة ان تطيع وتخاف الا يقبل منك، ومن علامة الشقاوة ان تعصي وترجو ان تنجو. الكلام ده استله ابو عثمان الحيري من حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه ابن الترمذي وابن ماجة واحمد وغيرهم، ان عائشة رضي الله عنها تلت قوله تبارك وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. فقالت: يا رسول الله، أهذا الزاني يزني والسارق يسرق والشارب يشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، أو لا يا ابنة أبي بكر، بل هؤلاء أقوام يصلون ويزكون ويعملون، أو كلمة نحوها، ويخافون ألا يقبل منه، ألا يقبل منه. هذا الحديث كنت إلى وقت بعيد أظنه صحيح، ولكن هذا الحديث فيه علة قادحة. طبعا الجماعة الذين سميتهم يروون هذا الحديث من حديث مالك ابن مغول رحمه الله عن عبد الرحمن ابن سعيد ابن وهب عن عائشة رضي الله عنها. وقد سئل أبو حاتم الرازي كما في كتاب المراسيل له، فقيل له عبد الرحمن بن سعيد بن وهب: أدرك عائشة؟ قال: لا، ما لقيها. يبقى الحديث ايه؟ منقطع، او مرسل على كلام الايه؟ الائمة القدماء. وقد رجح الدارقطني رحمه الله الرواية المرسلة في علله. طبعا الترمذي الحي نص على ان هذا الحديث يرويه يعني آخرون عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة، وقد وقفت له على سند جيد من هذا الوجه. رواه الطبري في تفسيره تفتحت الآية دي في التفسير، وكذلك رواه الطبراني في الأوسط من حديث الحكم ابن بشير بن سلمان عن عمرو بن قيس الملائي عن عبد الرحمن ابن سعيد ابن وهب عن أبي حازم عن أبي هريرة أن عائشة قالت: يا رسول الله، وساق الحديث بنحوه. وهذا إسناد جيد، كلهم ثقات، كلهم ثقات. والترمذي أشار برضو إلى هذه الرواية في سننه. يبقى إيه؟ يبقى الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها فيه كلام، ومن حديث أبي هريرة جيد الإسناد، وإن كان الدارقطني أعله برواية مالك ابن مغول. لكن مالك ابن مغول ثقة ثبت، وعمر بن قيس الملائي ثقة ثبت أيضا. يا لا مانع أن يكون الحديث على هذا الوجه ولا على هذا الوجه، تمام؟ فهذا الحديث فيه أن العبد قد يفعل الذنب وهو يخاف الله. عشان كده علماء أهل السنة والجماعة قالوا إن العبد قد يجتمع فيه نفاق وإيمان. يعني حديث اللي هو في البخاري أن رجلا، أظن حديث أبي هريرة أن، أو حديث أنس، حد يذكرني، وحديث أبي هريرة فيه الرجل الذي كان يشرب الخمر فقال: فمنا الضارب بنعليه. أظن حديث أنس، مش كده؟ نعم. فمنا الضارب بنعليه، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بالعصا. فقال له رجل: لعنك الله. فقال له: لا تعني الشيطان على أخيك. وفي حديث آخر أن رجلا كان يلقب حمارا وكان يشرب الخمر، المهم لما ضربوه فلعنه رجل، قال له: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله، مع أن الرجل كان إيه؟ كان يشرب الخمر. يعني ممكن العبد يفعل المعصية الكبيرة ولا يستحلها، هي كبيرة ولكن لا يستحلها. وهذا الحديث من الأدلة على أن صاحب الكبيرة لا يكفر، إنما لا يكفر إلا إذا استحلها، لا يكفر إلا إذا استحلها. عشان كده في الحديث لما بتقول له يعني يشرب الخمر ويسرق ويزني وهو يخاف الله، ما فيش واحد يستشكل المسألة دي يقول: كيف يخاف الله وهو يسرق وهو يشرب الخمر مثلا؟ يشرب الخمر في لحظة ضعف ثم يندم بعد ذلك ويؤنب نفسه ويعود ويلزم الجادة بقدميه. نعم. ف فالخوف يبعث العبد على ترك المناهي، والرجاء يبعث العبد على فعل الطاعات. والنظر الى احدهما دون الاخر يوقع العبد في مزلة قدم كبيرة. فالذي يعبد الله بالرجاء وحده يقع في المكر، في مكر الله. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وكما قال الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تميم الداري يعني او غيره او ابو الدرداء، ان تميم الداري كان يقرا ام حسب الذين اجترحوا السيئات، قام بها ليلة كاملة لم يغادر وهو يبكي. وكان بعض التابعين من طبقة محمد بن سيرين وهؤلاء اذا عمل عملا وجل وخاف منه، فاذا قيل له قد احسنت قد عملت صالحا يقول لهم هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. واهل الغفلة هم الذين يركنون دائما الى حسن الظن بالله مع عدم العمل. لا يموتن احدكم الا هو يحسن الظن بالله، مقدم على الله عز وجل. ما فيش غير حسن الظن به لان فترة العمل انتهت. عشان كده العلماء تنازعوا، العبد وهو بيموت ايهما اولى ان يقدم، الخوف ولا الرجاء؟ فعلماء قالوا الرجاء، لان خلاص هيخاف من ايه؟ انتهى زمن العمل وانقطع زمن المعذرة خلاص، فما بقي الا حسن الظن في الله ان هو يرحم هذا العبد. وكان سليمان ابن طرخان التيمي رحمه الله لما هو بيحتضر دعا ابنه المعتمد، والمعتمد ابن سليمان احد الثقات وهو المشيخ الامام احمد، قال له يا معتمر حدثني بالرخص لعلي القى الله عز وجل وانا حسن الظن به. حدثني بالرخص يعني بعفو الله، حديث البطاقة مثلا، حديث ابي هريرة الذي رواه الترمذي وغيره وافرده حمزة الكناني احد رواة النساء، افرده بجزء حديثي يقال له جزء البطاقة، وهو من اشرف الاحاديث التي يحتج بها اهل السنة على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر. وهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح على برجل على رؤوس الخلائق، يصاح به ان ينادى باسمه في ساحة العرض، ثم يبسط امام هذا الرجل 99، ثم تبسط الملائكة امام هذا الرجل 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، يعني الورقة بتاعته اقصى بصرك في كل الجهات، جهات الاربعة بتاع الورقة ده اقصى بصرك طول الورقة وعرضها، و99 دفتر، كل دفتر مليان ذنوب من اول الجلد من الجلد للجلد. فالرجل لما نظر لكل الدفاتر دي محطوطة على الكفة قال الله عز وجل له عبدي انظر هل كتبنا عليك شيئا لم تعمله؟ قال لا، وايقن بالهلاك. فقال الله عز وجل له عبدي انه لا يظلم عندي اليوم احد، لك عندنا بطاقة، واخرج له بطاقة صغيرة كده، فكأن العبد استهان بها، لان هذه البطاقة ستوضع في الكفة الاخرى والمفروض ان ايه يحصل ايه يعني رجحان في الميزان، يعني اثنين يكونوا قبال بعض. فقال الرجل وما عسى بطاقة توضع امام هذه السجلات، وكانت هذه البطاقة فيها اسم الله تبارك وتعالى، فيها لا اله الا الله. قال فلما وضعت البطاقة رجحت بهذه السجلات ولا يرجح باسم الله شيء. إلى أحاديث أخرى وآيات كقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وآيات الوعد جميعا لا تنسخ، آيات الوعد لا تنسخ، إذ لا يجوز أن يتخلف وعد الله القائل إن الله لا يخلف الميعاد. وكذلك قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وحديث ابن عمر وهو في البخاري وغيره أن الله الذي يسمى بحديث النجوى أن الله تبارك وتعالى يدني عبده من كنفه يوم القيامة، عبده المؤمن الذي ارتكب السيئات، فيقول له عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، يقول سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك، ولا يزال يقرره، والعبد يقر بما جنت يداه حتى يكون منتهاه الجنة بعفو الله تبارك وتعالى إياه. وأيضا يدخل في هذا العمل القليل الذي يثاب عليه العبد بالأجر العظيم الجزيل، ومنه حديث المرأة التي المرأة البغي التي سقت كلبا، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأة بغي تشرب من بئر فلما خرجت إذا كلب يلهث السرى من العطش، فرقت هذه المرأة له فنزعت موقها البلغة بتاعتها ولا الحذاء، نزلت في البير ملت هذا الكف بالماء فسقط الكلب فشكر الله لها فغفر لها. ودي مسألة في موازين الأعمال غير متصورة، مسألة غير متصورة. ليه؟ لأن احنا عندنا في ذنوب وفي حسنات، يعني لو لم يرد مثل هذا الحديث وعرضنا هذا الأمر على أحد، امرأة زنت 20 سنة 30 سنة تتاجر بعرضها وسقت كلاب الأرض، يغفر لها؟ انت كده في نفسك من جوه كده تقول لا، يعني في نفسك خليك مش هتتكلم وتقول دي مسألة ما يستطيع احد ان يتكلم فيها، يغفر لها لا يغفر لها، دي حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لكن انت في قلبك من جوه كده ان كيف يغفر لها 30 سنة زنا ولا 40 سنة زنا ولا الكلام ده، وادي تسق الكلاب او شكر الله لها فغفر لها. انت ممكن تكون جاي المسجد تلاقي شوية ازازة مكسرة كده وشوية ازازة قدامك كده، انت عارف انت ماشي كده بتجري عشان تلحق مكان في المسجد ولا بس شفتها وطيت كده بدون نية ولا اي حاجة وترميها على جنب، ايه رأيك ان دي ممكن تكون ابرك من صلاتك وممكن تكون هذه رائدك الى الجنة. وكذلك المرأة اللي حبست الهرة كما تعلمون دخلت النار في هرة لا هي اطلقتها ولا هي اطعمتها، طب هرة ودي امرأة مسلمة معها التوحيد اصل التوحيد حتى وان كانت عصية تدخل النار في هرة حبستها. عشان كده العلماء دائما كانوا يوصون لا تستهد بصغيرتك سواء كانت في الخير او في الشر، ربما تفعل الشيء اليسير من الخير تدخل به الجنة ويكون أبرك من كثير من عملك، وربما يدخل العبد النار بعمل مثل هذا ويطيش كثير من عمله الذي عقد عليه نيته. نعم.
الله أكبر.
فالعلماء تكلموا بقى في العبد إذا كان يحتضر أي يغلب جانب الخوف أم يغلب جانب الرجاء، فعلماء قالوا يغلب جانب الرجاء. ليه؟ لأن يرى سكرة الموت وسيفارق أهله وما بقي إلا أن يرجو الله. ده هو لو يعني كان على أتقى قلب رجل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمته. إذن حتى مع أوثق أعمال المرء لابد أن يرجو ربه تبارك وتعالى، فكيف إذا كان من أمثالنا كان مفرطا مقصرا؟ فلا شك أنه هو مقبل على الله يغلب جانب الرجاء. في علماء قالوا لا، بل يغلب جانب الخوف أيضا، يعني يجعل الخوف مع الرجاء، واحتجوا بحديث رواه الإمام النسائي والترمذي وابن ماجة من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على غلام وهو يموت، فقال له كيف تجدك؟ قال أرجو ربي وأخاف ذنبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب أحد عند هذا الموطن إلا أناله الله ما تمنى، ويعني أمنه مما يخاف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث قال فيه الترمذي حسن غريب، وحسن إسناده الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب، ولكن وقع في كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ أبي الحجاج المزي أن الترمذي قال هذا حديث غريب، هذا حديث غريب. وقد أعلى هذا الحديث إمامان كبيران، الإمام الأول وهو الإمام الكبش النطاح، هل هو مين؟ هل هو البخاري. من الذي سماه بهذا؟ ابن صاعد. أحسن، كان يحيى بن محمد بن صاعد إذا ذكر البخاري قال ذلك ذاكم الكبش النطاح. كبش النطاح يعني اللي هينطحه هيفلق له دماغه، يعني لا أحد يثبت أمام هذا الإمام الجليل الكبير. فنقل الترمذي في كتاب العلل الكبير عن الإمام البخاري أنه قال أن هذا الحديث مرسل. الحديث ده بيرويه الأئمة الثلاثة اللي أنا سميتهم، نسائي في اليوم والليلة والترمذي وابن ماجه، عن سيار ابن الحكم، ورواه أيضا عبد بن حميد في المنتخب قال حدثنا يحيى ابن عبد الحميد الحماني، ورواه أبو نعيم في كتاب الحليه عن محمد ابن عبد الملك ابن أبي الشوارب، ثلاثتهم عن جعفر ابن سليمان الطبعي عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس ابن مالك، والثلاثة دول يعني عندنا يحيى بن حميد الحماني حافظ لكنه كان يسرق الحديث، زي ما واحد يسرق محفظتك كده، ها كان زمان في حاجة اسمها ايه يسرق الحديث، يجيب سند كده جيد ولزقه المتن مش بتاعه، خلاص زي ما واحد يلزق محفظتك في جيبه وهي مش بتاعته، ده لص وهذا ايه وهذا لص، يسرق الحديث. وسيار ابن الحكم حفظه لين، تمام. ومحمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب صدوق، يبقى الثلاثة دول لما نحطهم على بعض يطلعوا لنا ايه؟ ماشي ماشي، ممكن يبقى الاسناد ايه؟ حسن. جميل، يبقى زي ما المنذري قال، مش المنذري قال هذا قال اسناده حسن، ليه المنذري قال كده؟ لانه لم يراعي ما راعاه البخاري وابو حاتم الرازي، الامام الثاني ابو حاتم الرازي في العلل لما سئل عن هذا الحديث قال حدثنا ابو ظفر عن جعفر ابن سليمان عن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل فقال وذكر الحديث. طبعا ثابت بن أسلم البناني ده ايه تابعي. فلما يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الحديث ايه مرسل. طيب ابو غفر ده هو اللي هو عبد السلام ابن مطهر ابن حسام ابن مفك، وهذا صدوق، وهذا ايه صدوق كما قال ابو حاتم. فابو حاتم رجح روايه مين؟ ابي غفر اللي رواه المرسله، والبخاري رجح برضو كده، والمنذري قال اسناد حسن. طب ايه رايكم في الكلام ده بعد ما انا قلت الموازنه دي؟ نرجح ايه؟ نرجح كلام البخاري وابي حاتم. ليه؟ ماشي الحال، هم على عيننا وراسنا، احنا دلوقتي عايزين نشتغل، عايزين نعمل شغل، بنتدرب دلوقتي. انا سميت لك ثلاثه اهو، قلت سيار ابن الحكم ويحيى بن حيد الحماني ومحمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب. الثلاثه دول روى الحديث عن جعفر بن اسماعيل الضبعي عن ثابت بن اسلم البناني عن انس موصوله. وخالفهم الثلاثه دول، خالفهم اللي هو ابو غفر ده عبد السلام ابن مطهر، خلاص، وهو صدوق. ومحمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب صدوق، يبقى الاثنين قبل بعض، واحد صدوق وصله واخر صدوق ارسله، بس مع الذي وصل اثنين مش هيبقوا صفر. ها يعني هما الاثنين مش هيبقوا صفر، هيبقوا ثلاثة من عشرة، اربعة من عشرة. فلما تحط اربعة من عشرة على صدوق يبقوا اكتر من صدوق لوحده، مش كده؟ يبقى لا كده ولا كده، طالما العلة بجعفر يبقى لا مرسل ولا موصول. ها ها لا احنا الان طبعا صاحبنا قال هذا الكلام، قال ده البخاري وابو حاتم، يعني الاثنين لما يتلموا اتجمعوا الاثنين في حته واحده يتقلوا الميزان، واحنا مش مختلفين على كده. وانا ما قصدت طبعا ان اعارض البخاري او اعارض ابو حاتم، بس انا بتدرب معاكم. فاذا خلي دي اخر حاجه في الكلام، اخر حاجه في الكلام تقول ده البخاري وابو حاتم، تمام؟ بعد ما ايه نعمل المحاكمة دي. انا عملت بينكم اديت لكم هذه الموازنة، عايزكم تتدربوا معايا، وفي الاخر احنا برضو ايه حنصل الى رأى. ها اخر حاجة تقول ده البخاري وده ابو حاتم، بس دي اخر حاجة. ايش عرفك؟ لا ما بالكلام ده ما يتقالش الا اذا قاله واحد امام، يعني هو القول الذي قاله صاحبنا قال ان ابا ظفر اثبت في جعفر ابن سليمان الضبعي. بنقول مين اللي قال ديت؟ لازم يكون واحد امام قال كده، اثبت الناس في جعفر فلان، او ابو ظفر من اثبت الناس في جعفر. نقول دي قرينه ايه تدل على زي حمد بن سلمة الثابت. ايهما احفظ الحفظ المجمل، حمد بن زيد ولا حمد بن سلمة؟ حماد بن زيد بلا شك، حماد بن زيد اثبت في حفظه، حولناها حديث ولا ايه؟ اثبت في حفظه من حماد بن سلمة، خلاص؟ وكان حماد بن زيد ضريرا يحفظ حديثه كله كما يمر احدنا فيقوله الله احد. حماد بن سلمة كان في حفظه ايه؟ اخر عمره تغير حفظه قليلا، ومع ذلك لو روى حماد بن سلمة حديثا عن ثابت البناني وخالفه حماد بن زيد، العلماء يرجحون حماد بن سلمة مع انه اقل في الحفظ من حماد بن زيد. ليه؟ قال لك اثبت الناس في ثابت بن اسلم حماد بن سلمة، واذا خالف الناس حماد بن سلمة فالقول قول حماد بن سلمة. اخلص يبقى دي قرينه هنصطحبها معنا في الكلام ده. اللي يرجح كلام ابي حاتم والبخاري ان الاسناد الى محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب فيه كلام، يبقى محمد بن عبد الملك بن ابي شريف صدوق صحيح، بس الاسناد له ايه؟ فيه كلام فقد لا تثبت روايه ابن ابي الشوال. يبقى هيفضل عندنا مين؟ يحيى بن عبد الحميد الحماني وسيار ابن حاتم، الاثنين في مقابل ابي ظفر، فيظفر ابو ظفر. تمام؟ يبقى ايه؟ يبقى كلام العلماء دول كلام سديد يوافقه حكم الترمذي الذي نقلته عنه في تحفة الأشراف للمزي. والمزي طبعا لما صنف هذا الكتاب كان يعتمد على أوثق النسخ الموجودة لكل كتاب من الكتب الست. تمام كده؟ أنا نسيت أنبه على حاجة في حديث اللي هو إيه؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل. الحديث ده زي ما قلت لكم بيرويه الأئمة ابن ماجه والترمذي وغيره من حديث مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة. وقع في فتح الباري الحافظ بن حجر قال: وأخرج ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن عائشة وساق الإسناد فوصله. فإيه؟ وصله. كلمة عن أبيه دي غلط، إما أن تكون سبق قلم من الحافظ بن حجر العسقلاني، وإما أن يكون خطأ من ناسخ أو طابع، إذ لا يعلم في أحد الكتب الستة رواية لسعيد بن وهب الخواني ده عن عائشة. وسعيد بن وهب ده أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فيعني هو إيه؟ مخضر يعني. فلو ثبت لكان إيه؟ الإسناد متصل، ولكن لم يذكره الحافظ المزي في تحفة الأشراف، فدي زيادة خطأ. اللي عنده نسخة فتح الباري يروح عند هذا الحديث ويشطب أو يضرب على كلمة عن أبيه، لأنها لا أصل لها لا في ابن ماجة ولا في غيره من كتب الحديث. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عمرو وهو تابعي صغير عمرو، عن سعيد بن ابي سعيد المقبري وهو تابعي، فهذه رواية تابعي عن تابعي، عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فامسك عنده 99 رحمة. طيب الكافر هيدخل تحت الرحمة؟ لا. يبقى 99 رحمة دي رايحة لمين؟ للمسلمين، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. يبقى ودي بيلتقي مع قول الله عز وجل: والآخرة عند ربك للمتقين. فإذا كان رحمة واحدة يتراحم منها الخلاء والبهائم والدواب والهوام والحشرات، ودي كلها لا عد لها ولا آخر ولا يحصيها إلا خالقها من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، يبقى من الذي يتعاظمه ذنب مهما فعل من الذنب؟ إذا كان رحمة واحدة عملت كده ففي 99 رحمة. ولذلك الذي يصل إلى درجة اليأس كافر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. فالعبد العاقل ينبغي أن لا يقنط من رحمة مهما فعل. أنا عايز عبد ينطبق عليه الحديث اللي في الصحيحين، قال الله عز وجل: عبد لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. أنجو من الكفر، أنجو من الكفر. والذنب أمره يسير إذا رجع إلى ربك. يعني شوف الدينوري في كتاب المجالسة، وهو اسم على مسمى. المجالسة يعني ايه؟ يعني المصطبة، يعني قاعدين الناس قاعدين يدردشوا. فبيجيب لك بقى اثار عن الصحابة والتابعين، كلام جميل. من ضمن الحكايات اللي قالها الدينوري ان رجلا من العباد النساك، نساك اهل البصر، كان في النزع بيموت، فدخل عليه صاحب له من العباد ايضا. فالناسك ده اللي بيموت ده بكى، قال ما يبكيك؟ قال اخشى على بناتي الضيعه من بعدي. خلفته بنات وخايف على البنات. ليه؟ لان البنات والنساء لحم على وضم الا ما ذب عنه، كما يقول عمر بن الخطاب. النساء لحم على وضم الا ما ذب عنه. الوضم اللي هو ايه؟ اللي هو القرمه بتاع الجزار، ده اسمه وضم. واللحمه اللي على القرمه دي حالها ايه؟ مبذوله للناس كلها ولا لا؟ مبذوله للناس، ماسك السطور وعمال يقطع فيها ولا لا؟ يعني مبذوله ولا حرمه لها. خلاص؟ واحد راح للجزار وقطع كيلو لحم ودفع ثمن، وكيلو اللحم على القرن، جا واحد مد ايده هياخد كيلو اللحم، ايه اللي هيحصل له؟ صاحب الكيلو حياته؟ ها؟ ليه؟ لا، اللي دفع عنه. خلاص؟ يبقى النساء لحم على وضم، مبذولات ضعيفات، اي حد يخطبها يضحك عليها يغرر بها، الا اذا كان اللحم ده محمي في رجاله وراه. فهو خايف على البنات، خايف على البنات. طب انت بتموت ورجل ناسك ومقبل على ربك، بعد ما تموت الدنيا دي كلها ولا تلزمك ولا تعرف حاجه عنك. وكل الاحاديث اللي وردت بقى ان الميت اذا بقى شاف اهله يعملون بالمعاصي حزن وزعل ومش عارف الكلام ده، كل الاحاديث احاديث باطله ومنكره وضعيفه الى اخره. اول ما يموت خلاص الدنيا انتهت بالنسبه له تماما، فلا يضرك ما يفعل فيه. فانت مقبل على رب بناتك اللي انت خايف عليها. فالراجل شوف العادة عشان بقى تعرفوا الدنيا تمشي ازاي والكلام يبقى ازاي. قال له: ألا تخاف ذنوبك؟ ده انت مقبل على ربك، ألا تخاف ذنوبك؟ قال: إني حسن الظن بربي أن يغفرها لي. قال له: أدعو من أحسنت الظن به أن يغفر لك أن يحمي بناتك. خلاص كده محلولة، يبقى هيغفر لك ذنبك وترجوه. ثم ترجوه لأولادك من بعد. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضيعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تمام؟ فالإنسان إذا علم قدر رحمة الله لا يتعظمه ذنب مهما فعل. عشان كده الإنسان وبيعمل يعمل العمل من الخير لا يخلط كده وسعيد بنفسه انه عامل هذا الخير، واذا فعل سوءا برضو لا يقنط من رحمة الله، ولكن ينبغي ان يحذر وان يخاف. حاول. طبعا موضوع طويل جدا وموضوع واسع ومتشعب، وكان في نيتي ان اجمع يعني حكايات من على حسب الطبقات، يعني من عند كده الصحابة والتابعين وتابعيهم، وانت نازل كده لحد من المتبوعين، فلم يسعفني الحقيقة الوقت أن أنظر أو أن أفعل كل هذا، لكن اقتطعت من الكتب شيئا من هذا المعنى، فأنا أذكره لكم على سبيل الاعتبار بهذا الموضوع جملة، اللي هو موضوع الخوف والرجاء. استوقفتني حكاية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي تبين خوف عمر، وتبين ايضا بر ابنه ابن عمر. يقول ابن عمر رضي الله عنهما انه شهد غزوة من الغزوات، وبعد الغزوات كان في غنائم، فهو اشترى من هذه الغنائم بأربعين ألفا. قال: فلما قدمت على عمر قال له: يا بني. ونعايز الكلام ده الأبناء يسمعونه بآذان قلوبهم. عمر قال له: يا بني، أرأيت إن عرضت على النار وقيل لي وقيل لك افتدي أباك بهذا المبلغ اللي هو 40 ألف اللي اشترى بها من المغانم؟ بيقول له: لو أنا وقفت على النار وحدخل النار فقالوا لك أبوك لو أنت دفعت 40 ألف يقول مش هيدخل النار، أكنت فاعلا؟ فقال: والله ما من شيء يؤذيك إلا كنت مفتديك منه. قال: كأني شاهد الناس حين تبايعوا. فقالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أمير المؤمنين، فأرخصوا لك في السعر بدلا من أن يغلوا عليك. شوف الكلام، ابن عمر ده لما راح يشتري هو راح كده انسلخ من منصب أبيه، خليني أنا ابن أمير المؤمنين ورحت في أي مكان الدنيا تفتح له ولا لا، كل اللي بقى تفتح له ولا لا، السلعة منكلة المؤلف جنيه هتبقى بنكلة خلاص. ليه؟ عشان انا ابن مين؟ ابن امير المؤمنين. فانا لما رايح اشتري مش هنسلخ من ان انا ابن امير المؤمنين، يبقى انا شغلت سمعة ابويا ولا لا؟ شغلت سمعة ابويا، بل سمعة ابويا هي رأس مالي في في الموضوع. فعمر الخطاب بقول له: بقى انا كأني شاهد الناس واقف وسطهم وانت بقى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وابن امير المؤمنين ورايح تشتري فرخصوا لك الغالي. قال له: بقى انا هربحك كأربح تاجر في قريش، الدرهم بدرهم، تكسب الجنيه وباله جنيه وتسيب البيعة بتاعتك. ليه؟ هتلطخ سيرة عمر، يقول لك ابن امير المؤمنين وعشان ابن امير المؤمنين رخصوله في المش عارف ايه والكلام، يبقى انت دفعت كام فيها؟ 40 ألف. هربحك كمان 40 يبقوا كام؟ 80 ألف. قال له: لك ما تريد يا امير المؤمنين، تعال اشتروا. فاشتروها 400 ألف. قال له: تاخد 80 ألف وترجع الباقي بيت المال. قال: سمعا وطاعة يا امير المؤمنين. فعمر بن الخطاب وهو بيتحرك الحركة دي عارف انه حيوقف بين يدي الله عز وجل غدا، ودي اخت قصة البهائم برضه. قصة البهائم برضه، لا عمر عبد الله بن عمر كان عنده مواشي، وعمر بن الخطاب ما يعرفش طبعا ابنه بيعمل ايه، ده ابنه له حياة مستقلة وله تجاراته المستقلة ومش كل حاجة هيعملها عبد الله بن عمر، عمر هيجي يقول له عملت ايه وبعت ايه واشتريت ايه والكلام. فعمر الخطاب في يوم من الايام وقع على قارعة الطريق، لقى شوية مواشي كتار كده ماشيين ولصصين كده ومتختخين ايه البهايم السمينه دي بتاعت مين دي؟ قالوا بتاع ابنك. قال ابن مين؟ قالوا بتاع عبد الله. قال بخن بخن والله عاد عنده البهايم السمينه دي والبتاع ده. بالليل بعثه قال يا عبد الله ما هذا؟ ايه المواشي والكلام ده؟ وجبت الكلام ده منين؟ قال يا امير المؤمنين ابتغي ما يبتغي الناس، انا بتاجر زي خلق الله. قال بخن بخن انعام ابن امير المؤمنين رايحه، انعام ابن امير المؤمنين جايه، وسع للبهائم بتاع ابن امير المؤمنين هذا انت وهو والكلام ده. قال له عبد الله بيع الانعام وخذ راس مالك اللي انت ابتديت به التجاره ورد الباقي في بيت المال. ما يقولوش لا مش هعمل بتاع الكلام، يقول له سمعا وطاعه. ابن حريص على سمعه ابيه، وانت تعرف الولد العاق من الولد البر بالمساله دي. سوق الاب يبقى سمعته كويسه والكلام ده، والولد هو اللي يلطخ سمعه ابوه، يروح يسمع الاغاني ويروح يمشي مع العيال الصيع ويروح يشرب بنك ويروح يشرب مش عارف ايه، وفي ملفات الاداب وبتاع، وكل يوم يجرجروا الراجل الفاضل ده في الاسم. انت ابن مين يا ابني؟ انا فلان ابن فلان. هذا ابوه يدخل كل شويه الاسم رايح جاي، الراجل المحترم ده يبقى هذا الولد عاق. الولد اللي يرضى ان يوثق سمعه ابيه هذا الولد عاق، لا خير فيه. ليه؟ لان سمعه الانسان دي هي النعمه التي دعا ابراهيم عليه السلام ربه ان يرزقه اياه. قال واجعل لي لسان صدق في الاخرين، اي لا ياتي احد من المتاخرين بعدي الا ذكرني بخير. نعم. والامام احمد رحمه الله ذكر المروذي. المروذي غير المروزي. المروزي اللي هو من مرو والما، تفضل. والمروذي او المرو الروذي اللي هو نسبه الى مرو الروذ. مر الروذ دي كانت بلد، ومرو دي كانت بلد لوحدها. قال المرو الروذي قلت لابي عبد الله ما اكثر الداعي لك. ابو عبد الله هو مين؟ الامام احمد، احمد بن حنبل. ما اكثر الداعي لك؟ فقال الامام اخاف ان يكون هذا استدراجا. باي شيء هذا؟ يعني بيدعو لي كثير لي ونعمتي. وقلت له قدم رجل من طرسوس بلد، فقال كنا في بلاد الروم في الغزو اذ هدأ الليل فرفعوا اصواتهم بالدعاء ادعوا لابي عبد الله. ناس الغزاة بيقولوا ادعوا لابي عبد الله الامام احمد. وكنا نعد المنجنيق. منجنيق اللي هي زي قذائف الايه زي البارود والقنابل والكلام ده، ونرمي عن ابي عبد الله على اساس انه مش موجود في الايه في الغزو. ولقد رمي عنه بحجر والعلج على الحصن. العلج اللي هو الايه اللي هو القوي الشكيم من اهل الانباط، قوي الشكيم. فاكرين سعيد الصحاب بتاع وزير الاعلام العراقي يقول لك ودخل العلوج وخرج العلوج، ها؟ او لما راح الامارات فتح مستشفى للعلوج الطبيعي، ها؟ فالعلج اللي هو الايه؟ العلج اللي هو الايه؟ القوي بينه. فكان في علج على الجدار بتاع الحصن، فرموا ايه؟ حجر عن ابي عبد الله، فاخذ العلج واخذ راسه، يعني طير راس الايه؟ راس العلج. قال فلما سمع ابو عبد الله ذلك تغير وجهه وقال ليته لا يكون استدراجا. ليته لا يكون استدراجا، يعني الرجل الفاضل لا يغتر ابدا بثناء الناس عليه ويغفل عما جنت يداه. وذكر المرو الروذي عن ابي عبد الله الامام احمد بن حنبل انه كان اذا ذكر الموت خنقته العبره، وكان يقول الخوف يمنعني اكل الطعام والشراب، وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر الدنيا، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام القلائل. ما أعزل بالفقر شيئا، ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر. وسبقه إلى هذا المعنى سفيان الثوري رحمه الله، قال يوسف ابن أسباط: كان الثوري إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الدم، وبال مرة دما فذهب إلى الطبيب فنظر إلى الدم حلله يعني، فقال: هذا دم رجل خائف لا برأ له، دم ملوش علاج. وقال أبو نعيم الفضل ابن دكين رحمه الله: كان الثوري إذا ذكر الموت لم ينتفع به أياما، يظل إيه؟ يظل خائفا. وكان يقول الإمام الثوري: إن هؤلاء الملوك تركوا لكم الآخرة فاتركوا لهم الدنيا. وكلام العلماء في هذا المعنى كثير وجليل. وأخيرا مما أعجبني قول ابن الفرضي، وهو أحد مشايخ الإمام أبي عمر ابن عبد البر الأندلسي، صاحب الكتاب الماتع الذي قل نظيره ولم ينسج، أو قل من نسج على منواله بعده، ألا وهو كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. هذا الكتاب أنا أوصي طلبة العلم الذين يريدون الفقه بهذا الكتاب، الذين يريدون الفقه القائم على الدليل، أوصيهم بأربعة كتب أو تزيد، فإنهم لو قرأوا هذه الكتب قراءة درس وتحقيق فهم الفقهاء حقا. كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر، وكتاب السنن الكبير للبيهقي، وكتاب التمهيد والاستذكار برضو لابن عبد البر، كلاهما التمهيد والاستذكار لابن عبد البر، وكتاب المغني لابن قدامة، وكتاب المحلى لابن حزم. فمن جمع ما في هذه الكتب فهو الفقيه حقا. يقول ابن الفرضي شيخ الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أسير الخطايا عند بابك واقف على وجل مما به أنت عارف، يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيبها، ويرجوك فيها فهو راج وخائف، ومن ذا الذي يرجو سواك ويتقي، وما لك في فصل القضاء مخالف. فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي، إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. ويقول أبو سهل الصعلوكي، وكان شيخ خراسان، يقول: أنام على سهو وتبكي الحمائم، وليس لها جرم ومني الجرائم، كذبت وأيم الله لو كنت عاقلا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمير المؤمنين يتمثل بهذه الأبيات وهو يحدو أهل الجد أن يجدوا في دنياهم ويعملوا، يقول: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعف ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر مظلمة غبراء موحشة، يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثا، تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. والمحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل سنجيب عن الأسئلة مع ذكر شبهة وردت إلي من بعض شبكات الإنترنت على خطبة كنت ذكرتها في رضاع الكبير. وبالله تعالى التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.